عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. جلسة طارئة بمجلس الأمن حول سوريا لبحث العملية العسكرية التركية.
تشكيل أصغر حكومة بتاريخ المغرب إثر تعديل وزاري.
القضاء التونسي يطلق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي.
إلى التفاصيل، والبداية من سوريا، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة لبحث العملية العسكرية التي بدأتها تركيا ضد الأكراد شمال شرقي سوريا، وذلك بدعوة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
من جهته، دعا رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي تركيا لضبط النفس والتركيز على حماية المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في عمليتها الجديدة شمال شرق سوريا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية العميد هشام جابر. دكتور هشام، بعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن يتم ترجمة الإدانات الدولية للعملية العسكرية التركية إلى إجراءات عملية ضد تركيا على الأرض؟
هذا ليس وارد، لن تترجم على الأرض. الإدانات الدولية ستبقى إدانات دولية، والذي هدد به الرئيس الأمريكي أنه سيحطم ويدمر الاقتصاد التركي إذا تجاوزت تركيا الحدود، هو يقصد بها الحدود التي يمكن أن تصل إليها القوات التركية داخل سوريا، وليس حدود سوريا تركيا. يعني بقي هذا الشيء غامض. أنا أعتقد أن أمريكا لم تعطي الضوء الأخضر لتركيا ولم تعطي الضوء الأحمر لتركيا، ربما أعطت الضوء الأصفر كما يمكن ترجمته. أما باقي الدول فتبقى إدانات، وخاصة الاتحاد الأوروبي وما صدر عن فرنسا وعن بريطانيا. تركيا أعتقد حتى الآن لم يتأكد أن بدأت بالهجوم البري، وإنما على وشك أن تقوم به. الموضوع يا عزيزي باختصار، إذا كانت العملية ستقتصر على المنطقة المستهدفة التي وصلنا إليها أول أمس، وهي منطقة محصورة بين راس العين وتل أبيض وربما كوباني بعمق 30 كيلومتر، هذه منطقة مساحتها 3000 كيلومتر مربع، أعتقد إذا ابتعدت العناصر الكردية منها لن يكون هناك معركة أو ضحايا. إنما أشك أن تكتفي تركيا بهذا القدر، وإذا نجحت هذه المعركة فتركيا ستستكمل المنطقة الآمنة الواسعة على طول الحدود السورية التركية ل 460 كيلومتر إلى القامشلي إلى حدود العراق بعمق 35 كيلومتر مربع، منطقة كبيرة سيتأتى عن نتائجها عواقب وخيمة، منها نزوح أكثر من مليون إنسان أعتقد أنهم من الأكراد المدنيين.
لكن دكتور هشام، كيف ستؤثر هذه العملية التركية على الوضع العسكري للجيش السوري في الأماكن المتاخمة وعلى العملية السياسية في سوريا برأيك؟
أولا، الجيش السوري لا يوجد في تلك المنطقة كجيش سوري شرق الفرات. كنا نراهن على الأخوة الأكراد ليتفاهموا مع سوريا مع دمشق، ولكنهم تأخروا كثيرا، وقلنا أن موسكو مستعدة بعكس ما ادعاه البعض أن موسكو تعارض التواصل مع دمشق. نحن قلنا موسكو يهمها أن تكون راعية لأي اتفاق بين العناصر الكردية والجيش السوري ليدخل الجيش السوري إلى شرق الفرات حتى الحدود التركية، فتنتفي حجج تركيا التي أعلنتها، ومنها أولا إبعاد العناصر المسلحة عن حدودها، وثانيا يعني عودة نازحين سوريين. فإذا وصل الجيش السوري إلى الحدود التركية أعتقد أن تركيا تنتفي حجتها، وكان يمكن أن تقبل بهذا الحل برعاية من موسكو. أما وقد تأخر الأمر ربما يمكن يعني لا يزال يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكني أشك بذلك. يعني الجيش السوري يتفرج، هذا مستنقع، يتأتى عنه خلط كثير من الأوراق في تلك المنطقة، تهجير ديموغرافي، معارك، صحيح الأكراد في وضع صعب جدا وفي مأزق كبير، يعني ليس أمامهم خيارات إلا أن يقاوموا، إذا قاوموا سيسقط ضحايا والجيش التركي أقوى بكثير، أو يتراجعوا، إلا أن هذه المنطقة لن تكون آمنة لأنه يمكن للكرد أن يقومون بحرب عصابات داخل، يعني الوجود التركي لن يكون مريحا في هذه المنطقة.
وإلى المغرب، حيث أجرى رئيس الوزراء سعد الدين العثماني تعديلا وزاريا قلص حكومته إلى 24 حقيبة لتصبح بذلك أصغر حكومة في تاريخ البلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي أن هذا التعديل الوزاري خطوة أولى في مسار جديد أطلقه الملك محمد السادس من أجل تعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الكاتب والمحلل السياسي المغربي حافظ الزهري. سيد حافظ، بعد التحية، تعديل وزاري يأتي بأصغر حكومة في تاريخ المغرب، هل يحقق الأهداف التي أعلنها الملك؟
بطبيعة الحال هذه الحكومة في صيغتها الجديدة يمكن اعتبارها كما جاء في سؤالكم أصغر حكومة في تاريخ المغرب، حكومة ذو هيكلة جديدة، هيكلة يعني وفق مخرجات الخطابات الملكية الأخيرة التي نادت بتقليص عدد الحقائب الوزارية وتجميع القطاعات سعيا وراء الفعالية والنجاعة في الأداء، وكذلك تطعيمها بالعديد من الكفاءات. هذه الكفاءات تلاحظ جيدا بوجودها في هذه التشكيلة، خاصة في القطاعات الاجتماعية وكذلك في القطاعات المالية مثل قطاع السياحة، قطاع الصحة، قطاع التعليم، وكذلك باقي القطاعات. هذه التشكيلة يمكن اعتبارها تشكيلة تقعيدية لما هو قادم من الأيام أو للمرحلة المقبلة يعني التأسيسية للانتخابات التشريعية المقبلة التي سيصبح هذه الهيكلة يعني حاضرة ويستحضرها الأحزاب السياسية في المستقبل.
لكن سيد حافظ، كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع الاحتجاجات التي تشهدها قطاعات عدة بالمغرب من فترة لأخرى؟
الحكومة وهي يعني تصارع الزمن السياسي المتبقي من عمرها وهو حوالي سنة ونصف، يعني عمر يمكن استثماره لتلبية جميع المطالب والانتظارات المواطن المغربي. هناك مجموعة من المشاريع الكبرى التي يجب تنفيذها، منها تنسيق الجهوية الموسعة والتمركز الإداري كوسيلة لتقريب الإدارة من المواطن، اللي هو النزول إلى أرض الميدان من أجل معالجة، وكذلك ليس فقط معالجة مطالب المواطنين وإنما الشروع في مشاريع مستقبلية من ما يتعلق خصوصا ما هو اجتماعي وفقا لبلاء الديوان الملكي الخاص بالاجتماع الوزاري الأول لهذه الحكومة، والذي توجد مخرجات منها الشكل الاجتماعي خاصة في مجال الصحة والتعليم والتشغيل.
وفي تونس، قررت محكمة النقد الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف بتهم الفساد حسب ما أعلن محاميه كمال بن مسعود.
وكان القروي قدم التماسا قضائيا يطلب تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات المقررة في 13 من أكتوبر تشرين الأول الجاري إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي التونسي فاضل الطياشي. بعد التحية سيد فاضل، ما الظروف التي أدت لخروج المرشح الرئاسي نبيل القروي من السجن، وما هي ردود الأفعال حول ذلك؟
نعم، مرحبا بكم. هو في الواقع يعني الإخراج هذه القضية التي انتظر الجميع في تونس أن يقع حلها، أخيرا وقع التوصل إلى حل يوم أمس، وأصدرت محكمة التعقيب قرارها بالإخراج. يعني القرار من الناحية القانونية، محكمة التعقيب قررت ذلك وقالت أن الإخراج جاء بناء على نقضها للأحكام للحكم السابق الذي صدر عن دائرة الاتهام وعن حاكم التحقيق في تونس، نقضته وقبلت الطعن شكلا وأصلا في هذه القضية وصدر القرار بالإخراج. هذا من الناحية القانونية. من الناحية السياسية، هناك حديث كثير يدور اليوم في تونس حول الدوافع أو العوامل التي تقف بالفعل وراء هذا الإخراج. هناك من ذهب حد الحديث عن وجود نوع من الصفقة السياسية بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة اليوم في تونس. طبعا هذا الحديث يبقى في حاجة دائما إلى إثباتات، لا يجب أخذه مأخذ يعني بصفة رسمية. هذه الصفقة السياسية اعتبرها البعض أنها تحذيرا للمرحلة القادمة وكيف ستدار الأمور في تونس، التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، الابتعاد عن كل المشاكل وكل ما من شأنه أن يعطل المسار الانتقالي في تونس، التوافق بين مختلف الأطراف السياسية. هناك أيضا كما نعلم لجنة للحوار الوطني في تونس تضم منظمات وطنية كبرى مثل الاتحاد الشغل الذي يمثل النقابة واتحاد الذي يمثل أصحاب الشركات. يعني هذه منظمات وطنية كبرى لها رأيها ولها دورها الفاعل في تونس، اجتمعت أول أمس وربما حصلت مثل هذه التوافقات التي كنا نتحدث عنها.
طيب، ما تداعيات الإفراج عن القروي، وهل يمكن القول أن هناك تكافؤا في الفرص الآن بين المرشحين؟
هو رغم أنه المدة قصيرة، يعني 3 أيام فقط قبل الحملة الانتخابية أو يومين، لأن يوم السبت سيكون يوم صمت انتخابي، يمكن القول أنه تكافؤ الفرص تحقق نسبيا، لأنه كما نعلم السيد المترشح الثاني نبيل القروي سينطلق منذ اليوم في حملته الانتخابية، وهناك أيضا إمكانية لإجراء مناظرة تلفزية بينهما. التلفزة التونسية المؤسسة العمومية يعني أعلنت أنها ستنظم مناظرة طرفين، قد يكون ذلك هذا المساء أو مساء غد. هذا ربما قد يعطي أكثر، قد يحقق تكافؤ الفرص، ولو كما قلنا بصفة نسبية، لأنه طيلة الفترة الماضية نبيل القروي كان في السجن، لم يقم بحملته الانتخابية لا في الدور الأول ولا في حملة الدور الثاني التي انطلقت يوم الاثنين الماضي. لكن من جهة أخرى كما نعلم أن المترشح الثاني قيس سعيد أعلن يوم الاثنين الماضي يوم انطلاق الحملة الانتخابية أنه لن يقوم بحملته الانتخابية من الناحية الأخلاقية احتراما لوجود منافسه في السجن. هكذا قرر قيس سعيد، وبالفعل يعني في الأيام الثلاث الماضية لم يقم حملة انتخابية، لم نرى قيس سعيد في الشوارع القيام بحملة انتخابية أو في وسائل الإعلام. على كل يعني ننتظر هذين اليومين للتطورات التي قد تحصل في هذا الموضوع.
طيب الآن سيد فاضل، كيف بدأ القروي حملته الانتخابية، وهل يمكن تأجيل انتخابات الدور الثاني؟
هو بالفعل يعني هيئة الدفاع عن نبيل القروي طالبت بتأجيل الدور الثاني بالنظر إلى تواجده في السجن، لكن اليوم بعد خروجه من السجن قد تتغير الأمور، رغم أنه هذه لا أكدت يوم أمس أحد أعضائها، قال أن القضية ما زالت متواصلة، قضية التأجيل ما زالت متواصلة أمام القضاء، لكن ننتظر اليوم أن يقع التراجع عن هذه القضية أو سحبها، لأنه لم يعد هناك موجب للتأجيل. تكافؤ الفرص تحقق اليوم رغم أنه كما قلنا متأخرة، لم يعد هناك موجب للتأجيل، وأكيد أن كل الأطراف في تونس ستتوافق على إجراء الانتخابات في موعدها، تفاديا بمزيد التعطيلات وتفاديا بما قد يتسبب فيه ذلك من مس المسار الانتقالي والمسار الديمقراطي في تونس الذي يريد الجميع إنجاحه في الواقع. يعني رغم هذه التقلبات ورغم هذه التجاذبات، هناك رغبة لدى مختلف الأطراف الفاعلة سياسيا، تريد إنجاح المسار الانتقالي، تريد إنجاح التجربة الديمقراطية التي تشد إليها كل أنظار العالم. في الصباح كنا نستمع إلى مسؤول بالتلفزة الوطنية حول المناظرة التي ستجرى، قال وأن هناك اتصالات كثيفة جدا من وسائل الإعلام في العالم تريد نقل هذه المناظرة مباشرة. يعني هذا يبين الاهتمام الكبير بتونس من العالم، وأكيد أن الأطراف الفاعلة سياسيا ستتوافق للحفاظ على هذه الصورة في تونس. لا نتصور أن الأمور ستتطور نحو الأسوأ أكثر من هذا. ستجرى الانتخابات أكيد يوم الأحد، وسيقع تسليم السلطة فيما بعد للسلطة المنتخبة بطريقة سلسة ومرنة كما تعودنا على ذلك في تونس.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلن وزير الصناعة الروسي دينيس مانتروف أن بلاده ومصر استأنفتا المفاوضات بشأن توريد طائرات سوخوي سوبر جيت 100، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول 12 طائرة. وأشار مانتروف إلى أن هذه المسألة نوقشت خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع مسألة استئناف الرحلات الجوية الروسية مع مصر.
أعلنت نقابات المخابز والأفران في لبنان الإضراب يوم الاثنين المقبل بفعل الأزمة النقدية التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة أثر انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي. وقال نقيب أصحاب الأفران في لبنان كاظم إبراهيم لسبوتنيك إنهم قرروا الإضراب يوم الاثنين المقبل إفساحا بالمجال أمام المسؤولين والسياسيين لحل هذا الموضوع.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب العملية العسكرية التركية في سوريا، وحمل الرئيس الأمريكي أنقرة كل المسؤولية عن إرهابي تنظيم داعش المحظور في روسيا الذين يتم أسرهم.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. جلسة طارئة بمجلس الأمن حول سوريا لبحث العملية العسكرية التركية.
تشكيل أصغر حكومة في تاريخ المغرب إثر تعديل وزاري.
القضاء التونسي يطلق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي.
والآن نتوقف بحضراتكم مع نشرة أخبار الاقتصاد مع الزميل عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. وقعت الهيئة العربية للتصنيع في مصر مذكرتي تفاهم مع شركتين روسيتين كبيرتين لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجالات صناعية متعددة، وتم توقيع المذكرتين بحضور وزيري التجارة والصناعة المصري والروسي الذي يزور مصر للمشاركة في المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي وعمل اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي. وتسعى مصر من خلال المذكرتين لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية. تراجعت أسعار النفط بفعل توقعات بأن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن ينهي الحرب التجارية بين أكبر مستهلكين في العالم للخام، وتفاقم القلق بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وانخفضت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برنت 0.2% إلى $58.23 للبرميل، وهبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% أيضا إلى $52.47 للبرميل. توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عند هدف الحكومة البالغ 5.9%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر. وقال البنك الدولي أن مصر حافظت على نموها القوي مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام. ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021 مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة العمل. كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية أن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرتبة الثانية بعد سنغافورة في قدرتها التنافسية بسبب الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب. جدير بالذكر أنه منذ عام 1979 ينشر المنتدى الذي يعقد كل سنة اجتماعا في منتجع دافوس السويسري تحضره أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في العالم تصنيفا لأفضل اقتصادات في مجالي القدرة الانتاجية والنمو على الأمد الطويل.
نعود مرة أخرى إلى عبد الله حميد ومعه النشرة الرياضية.
أحرزت روسيا الميدالية الذهبية في مسابقة فرق الرجال ضمن بطولة العالم للجمباز الذي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية في الفترة بين 4 و13 من أكتوبر الجاري. وتمكن رجال روسيا من حصد المركز الأول بعد جمعهم 261,726 نقطة، فيما حل المنتخب الصيني في المركز الثاني ب 260,729 نقطة، وجاء المنتخب الياباني في المركز الثالث ب 285,159 نقطة. أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة مواجهات قوية للأندية العربية المشاركة في البطولة. جاءت النتائج الكاملة للقرعة كالتالي: المجموعة الأولى أول أغسطس الأنغولي، مازيمبيا الكونغولي، الزمالك المصري أو جينراسيون فوت السنغالي، زيسكو الزامبي. المجموعة الثانية نجم الساحلية التونسية، الهلال السوداني، بلاتينيوم زيمبابوي، الأهلي المصري. المجموعة الثالثة تضم اتحاد الجزائر، سان داونز الجنوب أفريقي، بترو أتلتيكو الأنغولي، الوداد المغربية. أما المجموعة الرابعة فتضم الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الأنغولي والترجي التونسي. وقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عقوبة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب اخفاء الديون المالية المتراكمة على ناديي الزمالك والمصري لصالح بعض لاعبي الفريقين السابقين. وحذر الكاف اتحاد الكرة المصري من تكرار هذا الامر في السنوات المقبلة، سيتم مضاعفة العقوبات في حالة التكرار. كشفت مصدر صحفي أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد اتفق مع الملكي على تمديد عقده حتى عام 2022 مع زيادة في راتبه من 9 ملايين يورو إلى 11 مليون يورو في الموسم الواحد. ووفقا لتلك المصادر فإن النجم الفرنسي يريد إنهاء مسيرته الكروية في ريال مدريد حتى يبلغ عامه 34.
والآن مع هذه الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. اختارت إدارة مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو، اختارت الجزائر لتكون ضيف شرف الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من 21 وحتى 25 من أكتوبر الجاري، ويستقبل مسرح هوليود بمدينة شرم الشيخ حفل الافتتاح، وذلك بمشاركة 12 دولة ما بين عربية وأوروبية، بينهم 7 دول تشارك في مسابقتي المهرجان الخاصة بالأغنية السينجل، والثانية الخاصة بألحان وأغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.
انطلقت في العاصمة الأردنية عمان الدورة 7 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام بعرض فيلم لست وحيدا للمخرج الأردني أشرف العبادي، وهي عرض المهرجان الذي يمتد حتى 13 من أكتوبر تشرين الأول 28 فيلما من دول عربية وأجنبية، تتنفس 10 أفلام منها على جوائز الدورة.
أنهت مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية إبرام صفقة مع شركات روسية سيطلق بموجبها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا ورابطة الدول المستقلة. وقال مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديمتريف إن الشركة المشتركة ستوفر خدمات التجارة الإلكترونية لأكثر من نصف سكان روسيا البالغ عددهم نحو 145 مليونا، وكذلك ستمنح الشركات والمصنعين في روسيا وصول إلى 150 مليار مستخدم في الصين وحول العالم.
تمكن رواد الفضاء ولأول مرة في التاريخ من إنتاج لحم بقري في الفضاء، وذلك باستخدام طبيعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد وفق ما ذكر موقع إنجادجت. وبحسب الموقع المختص بالأخبار التقنية، فقد نجحت شركة أليفارمز بتصنيع شريحة لحم في الفضاء، وذلك بالاعتماد على طبيعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد وبتجربة تمت في القسم الروسي بمحطة الفضاء الدولية يوم 26 من سبتمبر الماضي.
تستعد مدينة الدار البيضاء من 18 حتى 25 من أكتوبر الجاري لاحتضان فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
اختارت الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي أن توكل مهمة رئاسة تحكيم ليلة مسابقة الأفلام الطويلة للمخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي وعضوية الممثل المصري فتحي عبد الوهاب والعراقي قاسم حول وناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي
والتونسية سهير بن عمارة. سيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج السوداني سعيد حامد، وسيحضر إلى جانبه كأعضاء الممثلة المغربية الجليلة التلمساني والإعلام السوري حسام الدين نصر.
إيش من حظ معك؟
بويا معمول على عرف.
زيارة كثير ممنوع، جهاد كثير ممنوع.
بس على فكرة الشقر بدل ما تراعيش
بسبب الناس فيه منتو عارف هذا الكلام.
هو ذا الحوش اللي خويتنا فيه.
يا ابني هذا حوش محترم، هذا حوش محترم، هذا حوش محترم.
هيا سكت علينا محترم محترم تقول بزوج أمي.
اختار مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 11 فيلم روائي للمشاركة في المسابقة الرسمية، منهم جمال عفينة لياسين ماركو موركو من المغرب، لعزيزة لمحسن بصري من المغرب، الطريق المستقيم لعكاشة توينة من الجزائر، سامحني للمخرجة نجوى سلامة تونس، يوم وليلة لأيمن مكرم من مصر، زيانة لخالد الزجالي من سلطنة عمان، الاعتراف لباسل الخطيب سوريا، يارا لعباس فاضل من لبنان، 10 أيام قبل الزفة للمخرج عمرو جمال اليمن، إن بارادوكس للمخرجة حمد الصواف الكويت، المسافة صفر لعبد العزيز الشلاح من السعودية، بالإضافة لاختيار عدد كبير من الأفلام القصيرة.
صباح الخير عم حنف، ازاي عيالك؟
صباح الفل
حبيب زملاتك، سجايرك، فطارك، محاضرك.
الشراكة بتقول النهاردة المولد والناس ملخومة.
حل عني حتفرج عليك خلق الله.
ما تجيبيش سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على لسانك.
أخويا شاب وراجل ويعمل ما بداله.
بجاتي في القاموس يعني السيطرة.
محدش راضي حد هنا إلا ما ياخد مني الصوت.
هو انت هتنقطني بالكلام؟
مفهوم.
لو معكيش فلوس خرجيه من المدرسة وعلميه صنعة.
لا لا هبيع نفسي هعلمه.
عيل ايه اللي تربيه في الظروف دي؟
منصور الدعم مش خدام هاد.
تقدم لهذه المشاركة في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 198 فيلم ما بين الطويل والقصير من 19 دولة عربية من إنتاج عامي 2018 و2019، تسجلوا عبر الموقع الرسمي لهذا المهرجان.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك. جلسة طارئة بمجلس الأمن حول سوريا لبحث العملية العسكرية التركية.
تشكيل أصغر حكومة في تاريخ المغرب إثر تعديل وزاري.
القضاء التونسي يطلق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي.
واقتصادياً مصر وروسيا توقعان مذكرتي تفاهم لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
ورياضياً روسيا تحرز ذهبية بطولة العالم للجمباز للرجال. إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.